طيب، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، مكتبة الموحدين بالبحر الكاريبي يسعد تقديم الشيخ العزيز حسن عبد الوهاب مرزوق البنا، وهذا في يوم السبت الموافق 24 محرم 1438 هجري، الموافق 14 أكتوبر 2017 ميلادي. وحدين Publications pleased to announce a question and answer session with our beloved Sheikh, Sheikh Hassan Abdul Wahab Marzoo al-Banna, and that's on Saturday, the 24th of Muharram, 1438 Hijri, corresponding to the 14th of October, 2017, Gregorian. طيب شيخ نسال يقول, may Allah bless you, our Sheikh. I wanted to ask regarding studying Arabic. Can I study Arabic under a brother whose manhaj is unknown or is not upon Salafiyyah? In books such as Medina Book 1 or 2, is this permissible? جزاكم الله خير يا شيخ. فسأل يقول يا شيخ, نسأل الله أن يبارك فيكم.
ويبارك فيه.
آمين. And likewise for you brother or sister, and may Allah bless you too, as the Sheikh said. نريد أن نعرف يا شيخ بخصوص دراسة اللغة العربية, هل ممكن أن ندرس اللغة العربية تحت أخ ما معروف منهجه أو ليس على السلفية, مثلا كتب المدينة في اللغة العربية الكتاب الأول أو الثاني, فهل هذا يجوز؟ جزاكم الله خير.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللغة العربية والنحو والصرف والأشياء دي اسمها علوم الآلة, علوم الآلة, فيقوم بها يدرسها سلفي أو غير سلفي, ولكن إذا كان سلفي يكون أحسن. لم تجد سلفي خليك مع الآخر بس في حدود اللغة, لا, وتنصح له إن كان هو مخالف بس لا تدخل معه في مجادلات ولا تأثر بكلامه, لأنك لو جيت مشيت معه في سكته حينشر مبادئه ويديها عليك يفتنك بها إذا كان مخالف من أهل البدع. فهذا إذا كان للضرورة تأخذ منه علم الآلة بس, اللغة العربية ولوازمها بس, والله مستعان حتى تتعلم, والله مستعان.
نعم. So the Sheikh Abdullah answered this question. He said, Bismillah, Alhamdulillah, Salat wa Salam, Rasulillah. Arabic language, grammar, eloquency, the science of Nahw, the science of Sarf, are all called in Islam, Ulum al-A'la, the sciences of the tongue or the sciences of linguistics. It can be taught by a Salafi or a non-Salafi. But if it's all possible, a Salafi is best to teach you the Arabic language. And if you cannot find a Salafi for whatever circumstances, under very extreme conditions, as the Sheikh said, you may take from a non-Salafi the science of the language, but keep it limited to nothing but the science of the language. And do not, the Sheikh stressed this out, and do not delve with him in any debates or any arguments regarding the religion of Allah. Otherwise, he may affect you with his methodology or beliefs as one of the people of the bid'ah. And if it just happened that you have to take from somebody who's not upon Salafiyyah, it is very possible that he will affect you in ways that he's been affected with from the people of bid'ah. Wallahu al-musta'an. So again, it is best if you take it from a Salafi. نعم. السائل يقول يا شيخنا, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا السؤال شوية يا شيخنا, يعني نسأل الله أن يقويكم عليه, لأن هذا حادث عندنا في البلاد, هذا كتير بين الكفار. When a Muslim child who has not attained puberty suffers abuse at the hands of family members, whether physical or sexual, which damages them greatly, and this affects their adult life. If this attests for the child and our children who have not gained mental maturity tested in this way, we do not ask Allah why, but could you give some possible examples for the hikmah behind this? And how do they avoid to feel resentment or sadness towards the start they had in life? Barakallahu feek. فالسؤال يقول يا شيخ, وكما ذكرنا يعني هذا بيحدث كثير من الكفار في البلد هذه أو الإخوة الأخوات قبل إسلامهم. أقول يا شيخنا, إذا هناك مسلم ولد مسلم,
نعم,
فق- قبل ما وصل سن البلوغ يعني قاس كثير من يعني الامتهان، الله مستعان، من بعض أعضاء العيلة. سواء الامتهان هذا كان يعني عضوي أو باليد أو جنسي، وبالتالي
يعني لا إذا هو نصراني ولا مسلم؟
هو مسلم، كطفل كان مسلم ولقى اعتداء جنسي أو غيره من بعض أفراد عيلته.
يعني هو مسلم بس النصارى؟
ما قال يا شيخ، هو قال بس كطفل مسلم.
يعني من بين الأجيال المسلمين ولا النصارى؟ لم نعرف.
نعم. The sheikh wants to know, the one that caused the abuse on you, was he a Christian or a Muslim? Was he a Muslim or non-Muslim, in other words?
يختلف طبعا.
Because the answer will be different accordingly. فأقول في السؤال يا شيخنا يعني الاعتداء الجنسي أو الاعتداء باليد هذا أو غيره حدث أو سبب له كثير من يعني الدمار، والله مستعان، وحتى أثرت عليه في حياته حتى أثرت في حياته بعد ما كبر، يعني بعد ما أصبح راجل مثلا أو أخت، الله أعلم، أو ست.
فهل هذا امرأة يا رجل؟ مش عارفين برضو.
ما ممكن جنس هنا يا شيخنا برضو للأولاد الصغار، للصبيان.
بس في الغالب بيكون نساء في الغالب يعني.
أيوة. As the sheikh said, when it comes to sexual abuse, most likely it happened to a woman or to a girl. والله تعالى أعلم. Even though we know, as I told the sheikh, it may happen also to boys in this country. فيقول الأخ أو الأخت هنا، فأثر علي حتى في حياتي بعدما أصبحت راجل أو مرأة يعني. فهل هذا يعتبر اختبار أو امتحان للطفل؟ وهل
يعتبر إيه؟
اختبار من الله أو امتحان للطفل؟
نعم.
وهل الأطفال الذين لم يصلوا يسموه عندنا ايه بالعربي، الله مستعان، mental maturity، يعني وصلوا النمو العقلي المضبوط، فهل هذا يعني ممكن
سن البلوغ مستعان؟ يعني
لا مش سن البلوغ، يعني يعني يكون واحد مكتمل في عقله، يعني وصل سن فاهم كل شيء في الدنيا،
مستوى الفهم بتاعه يعني.
نعم. فقل في السؤال يعني ايضا، احنا ما نسأل الله لماذا، ولكن هل ممكن تعطينا بعض الأمثلة أو الحكمة لماذا يحدث هذا؟ والله تعالى أعلم. وكيف من عانى من هذا الاعتداء في صغره يحاول أن يتخلص من شعور يعني العداوة والحزن، أو شعور حتى يعني عنده شعور بأن هو مش مرغوب فيه.
نعم.
لا إله إلا الله، بارك الله فيك.
بس عاوزين البيانات تكون سليمة. أنا أديك إجابة عامة إن شاء الله، وكنت عاوز يعني ياخد الجواب الصحيح السليم المتكامل يدينا تفصيل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، كل الأمور التي ذكرتها يا أخي تحل منين؟ جي الحل بتاعها وملافات هذه الأمور وتبديل حالك من سيء إلى أحسن وإلى سعادة في نفسك وحوالك، يتأتى لك معرفة الإسلام الصحيح، تعرف الإسلام الصحيح وتمشي عليه، وهو يديك كل العلاج لهذه الأمور. كما كان الإنسان مظلوم ثم ربنا يجعل له مخرج ويعوضه خير، يجد بعد كده كل الظلم ده ربنا أزاله عنه إذا اتقى الله وعرف الله حق معرفة. من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، في الآية الكريمة من يتق الله يجعل مخرجا ويجعل له من أمره يسرا، في الآية الثانية يجعل له فرقانا. كل هذه الأمور وغيرها الآيات تبين أن العلاج في التفسير على الدين الصحيح ومصاحبة الأخيار وتستبدل حياتك بدل الشر اللي حصل لك وعيش الناس عندهم شر تعيش الناس عندهم خير وأدب وربنا يزيل عنك هذه الأمور ويخليك زي الإنسان المظلوم ثم يجعله ربنا طريق نصر كل اللي فات ده كأنه لم يكن وربنا يبدله خير وسعادة في نفسه ويشكر ربنا عشان أنقذه من هذه الموبقات وهذه المخالفات وهذه الصدود عن الخير وعن حياة سعيدة. كل هذا العلاج تصاحب أخيار صاحب مؤمنين وتمشي على الدين الصحيح وتعرف لك الذي لك والذي عليك كل ده يزول إن شاء الله بصفة إجمالية. أما إذا أنت تريد الحد الجواب الكامل الصحيح لكل هذه الأحوال تفصل السؤال بتاعك. والله أعلم والصلاة والسلام على رسول الله. تفضل.
نعم. طب شيخنا هنا الأخ كمان أو الأخت الله أعلم بيسأل في مسألة مهمة يعني بيقول لماذا يعني إحنا ما نسأل الله لماذا يحدث لنا ما يحدث فهل هذا يعتبر لنا امتحان رغم أن كنا أطفال وقتها وعلى الإسلام؟
طبعا مش في واحد راجل متجوز ويظلم عياله بيحصل ولا
نعم
وبعد ربنا يعوضهم خبري يرجعهم يعوض مظلوم رب لازم ربنا يديله مخرج وربنا يقبل دعاء المظلوم إذا رفع يده للسماء وطلب من ربنا النصر حينصره من هذه الآية الظلمة ونوح ظلموه ما ربنا معلومه منتصر والصغير ما يظلم برضه بأذنب كبير وربنا يعلمه مخرج ويعوضه خير فكل هذه الأمور بحاجات بتاعة ربنا الإنسان لم يتسبب في إزاء نفسه يبقى ده كله امتحان من الله لكن إذا كانت حاجة بسببه هو بنفس تقصيره أو مخالفته للشرع يلوم نفسه بقى ما عملش حاجة يلوم ربنا لا يسأل رب الفرج تفريج الكروب والحاجة دي من عند ربنا دي إنسان ما يقدرش يردها لأن في دي في كتاب المقادير مكتوب فيه إن فلان هيحصل له كذا الساعة كذا في يوم كذا وهيحصل له كذا كل ده مكتوب ولكن هذا لا يقول ليه ربنا عملت كده لا ما تعرفش الحكمة إيه عشان يجعل له مخرج ويعوضه على اللي فات كله وهكذا ذلك كان يبقى كده فقير لحد ما ربنا يجعل له مخرج بسبب الإسلام والإيمان يطلع غني وسعيد بعد كده وربنا يعوضه خير وفي الجنة يديله حاجات أكتر من اللي راحت منه دي وهكذا فكل الحاجات دي ما الإنسان ما يكرنش فيها ملام إلا أن يلوم نفسه بس على تقصيره أو مخالفته الشرعية والله المستعان.
نعم
عاوز أقول لك حاجة تانية
بارك الله فيك كمانة. بارك الله فيك. So after the Sheikh he said look first and foremost this is going to be a general answer and if you wanted a specific answer to your situation you have to be giving us more detail for example whether this happened to a sister or a brother amongst other things you have to have more detail to give you appropriate answer but the Sheikh started by saying Bismillah walhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah all of the matters in this life is solution and it's avoidance if it was evil and it's ways of changing your situation and your circumstances from bad to good and from misery to happiness and around you can only happen by knowing correct Islam. It is in this religion that will give you the treatment and the cure for all of the matters. Just like somebody who's been oppressed or transgressed against, Allah subhanahu wa ta'ala will give him an exit one day and replace whatever transgression he's been through with goodness. Allah subhanahu wa ta'ala will erase this oppression from him. Remember the verses of Allah subhanahu wa ta'ala. Whoever have taqwa of Allah, Allah will give him an exit. Whoever have taqwa of Allah, Allah will make his matter easy. Whoever have taqwa of Allah, Allah will give him a criterion on all of his affairs. So the treatment the cure is to stay upon the authentic true religion and to choose your companion. And Allah subhanahu wa ta'ala afterwards will replace whatever evil you've been through with whatever good that is good for you. And will give you a path of victory and a path of goodness no matter what you've been through. Allah will save you from all these lewd and wicked actions. And other than that, but how can you do that, as the Sheikh said? By choosing your companion, by being with the believers, by knowing the correct religion. And again, this is all done in a general fashion across the board. And if you wanted the correct answer to your specific situation, you must give us more details in your question. So I asked the Sheikh, but the brother or the sister here is asking, could that be a test even though I was a Muslim child? He said, of course, it is a test, no matter how old or young you were. Didn't you hear of a married man, for example, and oppressed his own children? But yet Allah will compensate them one day. Allah will recompense their deeds, or whatever they've been through will compensate them for it one day. Remember that Allah accepts the dua of the oppressed. If you raise your hands to the heavens and call upon your Lord, Allah subhanahu wa ta'ala will answer your dua. Even the prophets and messengers suffered oppression. So how about you, the son of Adam, and a young man or a young woman? If they call upon Allah, Allah will give them an exit. And Allah will replace whatever evil with goodness for them. That, of course, if you are not the cause yourself to whatever evil you're going through, or whatever harm or hardship you're going through. That, of course, if you are not the one who's deficient in your religion, or you've been against the Sharia of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So it's upon you, whoever you may be, to ask Allah subhanahu wa ta'ala to make it easy upon your heart and upon your chest, to take that load off of you or off of your shoulders. And of course, no matter what happened, you cannot go back and turn around turn around the clock per se. No matter what happened, you cannot say why this happened to me, or I could have done this or I could have done that. Because all of this is, as the Sheikh said, Hafidhahullah, and as we as believers know, is in the book, is in the preserved tablet rather. Allah subhanahu wa ta'ala destined something, and it will be. No matter where, what time, what hour, what minute, it will happen by the permission of Allah. And don't ever ask why it happened to me if you were not causing that to happen by the permission of Allah. But rather, be waiting for Allah subhanahu wa ta'ala to compensate you in ways you would never expect. And of course, that is because of your iman and because of your Islam to Allah subhanahu wa ta'ala, He will give you goodness in this life and the hereafter. And anything like this, the Sheikh said, you do not blame yourself. And if you ever have to, only because of your deficiencies. If you ever have to blame yourself, is only because of your own deficiencies. Wallahu ta'ala a'lam. نعم يا شيخنا.
تفضل.
السؤال يقول يا شيخنا بعد السلام عليكم.
السلام عليكم.
Why does Allah, alaykum salam wa barakatuh, why does Allah have a lot of things and odd numbers? Example, 7 heavens, 7 earth, 7 shades on the day of judgment, the 5 prayers, the witch, etc., etc. Barakallahu fikum. فسأل يقول يا شيخنا لماذا الله سبحانه وتعالى في كثير من في دين الله يعني كثير من الأشياء يعني وتر نجد مثلا 7 سماوات والسبع الأراضين ويقول أيضا حتى في يوم القيامة 7 ظلال 5 صلوات صلوات الوتر وهكذا كلها يعني فردية الرقم فما الحكمة من ذلك؟ بارك الله فيكم.
الحمد لله، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه قال إن الله وتر يحب الوتر. الله وتر يحب الوتر. يعني الأعداد الفردية يحبوها لأنه هو فرد واحد فيحب كل شيء يعني أعداد فردية. فبالآية الكريمة والفجر والعشر والشفع والوتر أقسم ربنا بالشفع والوتر، فهذا كله بين الله والوتر، يحب الوتر. فلذلك بتصلي في الليل 11 ركعة والطواف 7 والسعي 7، كل هذه الأمور التي فيها آلات فردية الله يحب الوتر. وتأكل 7 بلحات على الريق من تمر المدينة يذهبنا السحر ويشفينا البطن في الحديث، من تمر المدينة تمر العوالي. فكل هذه الأمور يعني يؤخذ منها أن الله وتر، يحب الوتر، ونحن نأخذ وتر، نمشي وتر، وتأكل وتر وقبلك، وهكذا. فهذا كله باين في السنة، وقبلك ولو ربنا يحب الوتر نأخذ الأرقام الفردية إن شاء الله في المعاملات، والله أعلم.
نعم.
وبالحديث الذهاب للصلاة صلاة الفطر يخرج من بيته في صلاة الفطر يأكل تمرات يجعلهن وترا، ويفطر على تمرات وتر وهكذا، والله أعلم. الصلاة والسلام على رسول الله.
نعم شيخنا،
طبعا الحكم بنقولها من الدين، وإذا كانت في حكم لها أساس في الدين بنقولها، إنما الحكمة هي العليا والحكم كلها ربنا أعلم بها، ما نقدرش نحيط بها علم إلا ما جاء عندنا في القرآن أو السنة، ففي حكم في كل الحاجات دي وهكذا. الحب تعمل رقية وتر.
نعم يا شيخنا،
تقرأ تعمل رقية لنفسك ولا غيرك، تعمل رقية وتر، تقرأ قبل ما تنام قل والله واحد 3 مرات، قل أعوذ بفلق الملق، قل أعوذ بالناس 3 مرات. والرجل الذي الصحابي الجليل قال النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من الصلاة قبل النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من الصلاة فقال له قل، قال ماذا أقول يا رسول الله؟ قال قل 3 مرات. قال قل والله أعد والمعوذتين 3 مرات في الصباح 3 مرات في المساء يكفيك من كل شيء. فهذا كله من سمات أمة محمد إنها تحب الوتر وتعمل وتر وهكذا.
نعم نعم شيخنا، تمر المدينة اسمه تمر ايه تاني اللي هو اللي تاكل منه 7؟
تمر العوالي في المدينة،
العوالي
مخصوص هناك ليه؟ ليه سعر مخصوص وخاص بالعوالي، تمر العوالي.
نعم طيب، هو بيزيل السحر ده انا عارفها،
مرات على الريق يذهبنا السحر ويشفينا البطن،
اشفينا البطن، هذا هي الكلمة. سبحان الله، بارك الله فيك يا شيخ.
اما تروح هناك بعت منه
ان شاء الله،
اما حد يروح يجيب لك منه ان شاء الله
بإذن الله. So answer this question.
وغالي سعره غالي.
نعم نعم،
الطلب عليك كثير.
اللهم بارك اللهم بارك. نعم الشيخ حفظه الله and answering that question by saying بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. It has been narrated in the hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam that he said that Allah is witr, Allah is one, loves whatever is one or odd, meaning that we as Muslims love things to be in odd numbers because Allah subhanahu wa ta'ala loves it that way, because he himself subhanahu wa ta'ala is one and one only. And he himself subhanahu wa ta'ala just said it so much in the sunnah of Muhammad sallallahu alaihi wasallam in odd numbers. For example, in Surah Al-Fajr, Allah subhanahu wa ta'ala swore by Al-Fajr, by the pre-dawn. Dawn or pre-dawn? Pre-dawn. صح؟ Al-Fajr. وَلَيَالٍ عَشْرٍ and the 10 days of the Hijjah, وَالشَّفْعُ وَالْوَتْرِ. Allah subhanahu wa ta'ala, as the Sheikh said, he is swore. The Sheikh said, Allah subhanahu wa ta'ala swore by الشَّفْعُ وَالْوَتْرِ. الشَّفْعُ وَالْوَتْرِ meaning he swore by even numbers as well as odd numbers. And this is why Allah subhanahu wa ta'ala wanted you, for example, to stand up in the night and pray 11 rak'ah that we refer to as Salat al-Witr. Also, when you go to Hajj or Umrah, your tawaf going around the Kaaba is in 7 times. Your sa'i between Safa and Marwa is 7 times, which is still odd numbers. That you can eat 7 dates, a specific type of dates from Medina called dates of al-awali. That is, as the Sheikh said, is known to be expensive, has really high demand for it. And he advised you, if you ever have a chance, to either get it from there or tell somebody to get it for you. Because according to the hadith of the Prophet ﷺ, if you eat 7 of those dates, the dates of al-awali, on an empty stomach, it will cure you. It will take away the magic. I'll cure your stomach. It will take away the magic and cure your stomach. Mashi? And as the Sheikh said, Hafidahullah, is a specific tamr known, tamr al-awali, specific date from Medina called al-awali. This is why we love the matter of odd numbers in the Sunnah. This is why even when we eat also in accordance to odd numbers. This is why you see this very clearly in so many narrations in the Sunnah. And this is why we take odd numbers in so many transactions as Muslims. Even Salat al-Eid, before you get out your house, you're supposed to eat an odd number of dates, at least 3, and break your fast accordingly. And also, as the Sheikh said, all of the wisdom is from the religion of Allah subhanahu wa ta'ala. And any kind of wise statement that we may tell you, any kind of wisdom that we may narrate to you, has a foundation in the religion of Allah subhanahu wa ta'ala. If it has a foundation, in other words, if it has any source in the religion of Allah subhanahu wa ta'ala, if it has any proof in the religion of Allah subhanahu wa ta'ala, we will say so. And any wisdom, only Allah knows of it. Except if it was narrated in the book of Allah and the Sunnah of Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Even in matters of ruqya, ruqya shar'iyya, it is highly recommended to narrate everything in odd numbers. Even when it comes to reciting Surah Al-Ikhlas, قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ and قُلْ أَعُوذُ رَبِّ الْفَلَقِ as well as قُلْ أَعُوذُ رَبِّ النَّاسِ before you go to bed. You're supposed to say that 3 times. When the Sahabi, when the companion came to the Prophet ﷺ and he was asking the Prophet ﷺ for something, the Prophet repeated 3 times to him and said to him, say. And he said, what do you want me to say? He said, say. Say 3 times. And the Sahabi answered, what do you want me to say? He said, say 3 times. قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ and الْمُعْوَذَّتَيْنِ meaning Surah Al-Falaq and Surah Al-Nas 3 times every morning and every evening. It will suffice you from everything. It will protect you from every evil. And these are from the attributes of the nation of Muhammad sallallahu alaihi wasallam, that they act and love everything that's in odd numbers. Or al-witr, or al-watr. نعم. مفهوم؟
عفوا والصلاة كمان بالليل اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا.
نعم.
اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا.
نعم.
والله يحب الوتر.
ده نريتد الحديث.
والنبي صلى الله عليه وسلم يحب الوتر، أمة محمد تحب الوتر. تمشي على طريق حب الله والرسول يحبها الله تحب أنت حب الرسول حب أنت فخليك على هذا والله المستعان.
As the Sheikh Abdullah said, even when it comes to standing up in the night, the hadith of the Prophet صلى الله عليه وسلم is narrated or commanded us to say and make the last of your prayer in the night to be an odd number, a witr or watr. Allah subhanahu wa ta'ala loves al-watr. Our Prophet صلى الله عليه وسلم loves al-watr. And the nation, meaning the Muslims of Muhammad, they love al-watr. So whatever Allah and His Messenger loved, you as a believer must love. Inshallah. طيب شيخنا السال يقول, may Allah preserve and bless our beloved Sheikh. I would like to ask the issue regarding picture making is clear to us. Walillah alhamd. ولكن many sisters have deemed it okay to take pictures of the mouth area downwards, and they mentioned that there is an opinion which says that if the eyes are not included, it is not included in the prohibition. Also regarding video making, many sisters in the UK and abroad have taken one opinion regarding video making, which I am correct The ruling was in regards to da'wah purposes, and they have deemed it permissible to take videos of their faces. Please, can you clarify this matter and make it clear to us, our beloved Shaykh? Hayyakumullah, wazakumullah khair. السائلة تقول يا شيخنا نسأل الله أن يحفظكم ويبارك فيكم شيخنا الحبيب
فيكم يا same to you
and Allah and same to you dear sister. أحب أن أسألكم يا شيخ رغم أن احنا نعرف الحكم في مسألة التصوير أصلا والحمد لله هي الأخت بتقول في بدايتها نحن نعرف حكم التصوير وهو واضح بالنسبة لنا ولله الحمد ولكن يا شيخنا كثير من الأخوات عندنا الآن يقولون يعني ما في مشكلة أن يصور الوجه من الفم فأسفل ما دام العينين ليسوا بظاهرين في الصورة فيجوز أن نفعل ذلك نعم فأيضا المصيبة الأكبر والأدهى يا شيخنا يعني الأخت بتقول أن كثير من الأخوات يصورون يعني تصوير متحرك بالفيديو بالذات في إنجلترا وخارج إنجلترا ويأخذون بالرأي أن يجوز تصوير الفيديو ولكن نحن نعرف يا شيخنا أن لا يجوز تصوير الفيديو إلا في مسائل الدعوة فقط ولكن هم يقولون هذا يجوز تصوير وجوههم وغيره بالفيديو فنسألكم التوضيح يا شيخنا في هذه المسألة حياكم الله وجزاكم الله خير
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أنت استطلعت حديث المصورين والصور وفهمتها حق الفهم لم تنعت عن تصوير بأي حال من الأحوال ولكن هناك ضرورة قصوى كما قال الشيخ الألباني وتقدر الضرورة بقدرها مش هتسافر من بلد لبلد إلا بإيه بالصورة تعمل صورة قبل حالتك مش هتمشي في مكان فيه خطورة وفيه ناس يخرجوا يمشوا وناس ما يمشوش في سكة من جهة الأمن والحاجات دي إلا صورة ثم إيه تعمل الصورة وهكذا أما أنك تعمل الصورة يدخلها في كل المعاملات وفي كل الأشياء ويخلي واحد يصور من غير عينين يعني كلهم وعميان لا كل ما ينفعش إنما يجوز ما دون الصورة الصورة على الرأس لو رسمت جسم الطير ما بيش مانع لكن صورته رأسه لا في الأحياء كلها كل الحاجات الحية قبلك لما تم تصورها تصورش فبقى ابن عباس لما سأل واحد ان كسبي يعني معنى الحديث كسبي من عمل يدي ولا صور قال عليك بكل غير ذي روح اللي بيروح ما تصوره ان شاء الله يكون حشرة نحلة ذبابة لا كل ده ما تعملوش انما قبلك الرأس من الشالة ما بيش معنى في واحد اخ لنا عمل قصة في الإسلامية وبعد قصة الإسلامية في السعودية بس عمل الجمل وخبلك جسمه باين وراسه ورا البيت خبلك المعزة راسها مش باينة وجسمها باين ما بيش معنى خبلك وأخروه على ذلك ليه لأن الراس مش موجودة فكل هذه الأمور لو أنا حديث إن لعن الله مصورون يوم عشان القيامة قال انفخ الروح فيما صورت والصور ايه سواء كان باليد او تمثال تمثال اشد اخد بالك فكل حاجة دي كل حاجة صورها بايده والصورة اخد بالك بايده باليد بالصورة او جاب كاميرا فوتوغرافيا جاب صورة لغير الضرورة هذا كله حاسب عليه والله اعلم ان شاء الله يكون الانسان عالم وعمل كده برضو اخطا لان احنا مش هنخطا مش نخلي الحكم على الرجال حكم الله ثم الرسول صلى الله عليه وسلم بوحي من الله فاحنا ماشيين مع الايات والاحاديث حسب وحي ربنا للنبي صلى الله عليه وسلم والله اعلم
شيخ عبد الله ان اسن ا كويشن باي سين بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله If anyone ponders upon the hadith of the photographers and the hadith of photography and understood it thoroughly, the way it should be understood, you would never ever take a picture, no matter what the condition may be, except for extreme necessity. And extreme necessity, Sheikh Al-Albani, rahimahullah, have identified that by saying, and a necessity is appreciated or evaluated in yani according to its own situation, according to its own level or situation or value and so on. If valued according to whatever is deemed necessary. For example, as the Sheikh said, you cannot travel from one country to another except by having a photo on your passport. In times of danger, you may not even travel within the same country except with having, without having some kind of an identification that have your picture in it. But for you to use photography in all of your daily transactions or any of the transactions, even without the eyes, even if making the person look blind, for example, or hiding his eyes one way or another, or any of those tricks that's been played online to make the person not show their eyes, is not permissible. What is permissible is a photo or an image without, as we say in Arabic, without the head. If you, for example, drawn a bird or anything that is a live being, anything that has a soul, without the head, then it's permissible. As Ibn Abbas, when he was asked, radiallahu anhu, by one of the companions, Ibn Abbas, ya Sheikh, ممكن تدع علي قول Ibn Abbas?
قال أن الكشف من عمل يدي وأنا يعني معنى حديث بيعمل بالتصوير أن الكشف من عمل يدي الصحابي بيقول له يعني بكشف من إيه من صورة وبيعها وبرسم بقى
ما شاء الله.
فقال عليك بكل غير يجي روح يعني كل حاجة بيرسم بيت ترسم منظر طبيعي تنزم شجر تنزم شمس ترسم قمر كل الحاجات دي جايزة بحر منازل كل دي جايزة إنما الحاجات اللي فيها الروح لا
As Ibn Abbas radiallahu anhu, when he found one of the companions telling him, when one of the companions approached him and told him, my earning is from the action of my hands, meaning that he would paint things and he would sell those paintings. He said, it's upon you to paint anything that doesn't have a soul. As the Sheikh explained earlier and again, he said, for example, you can paint a bee or even a fly. Anything that has a soul, whatever it is not permissible to paint. But you can paint a house, you can paint a natural scene from nature, a sun, a moon, a sea, and so on. And the Sheikh said, if the head does not exist, then it is permissible. He said, one of our friends, one of the brothers upon the Sunnah, mashallah, have put together some stories, Islamic stories regarding the Sahaba and the companions from the Seerah. And he hid the animals' heads behind objects in his photos. And he sent those to be approved by Dar al-Ifta in Saudi Arabia, or the scholars of Saudi Arabia. And alhamdulillah, they confirmed it and affirmed it to, and deemed it to be authentic. So hadith, remember the hadith, dear brothers and sisters. لَعِنَ اللَّهُ الْمُصَوِّرُونَ Allah curses those who are taking photos, regardless what that photo is. As the Sheikh said, it could be a photo that you make with your hand, painted, or a statue that's even more severe, or using a camera, or whatever device you use to take that photo, for other than what is deemed absolutely necessary, you will be judged for it. Even if you were a scholar upon the Sunnah, because the rulings from the religion of Allah, not for the men, but rather the ruling is for Allah subhanahu wa ta'ala, followed by whatever our Prophet sallallahu alaihi wasallam said, upon a revelation from Allah, our Lord subhanahu wa ta'ala. The brother, Sheikhna, الأخ يوسف جزاه الله خير بيسألكم هل ممكن نتحصل على هذه الكتب التي رسمها الأخ السلفي بارك الله فيه باللغة العربية وافقت عليها وافق عليها العلماء في المملكة هل ممكن نتحصل عليها ونترجمها للغة الإنجليزية؟
من الصعوبة أن أسمعها لمدة طويلة أن أنا أشوفه ولا أعرف حي ولا غير حي ما أعرف مكانه فصعب علي هو اللي هيدلني مين هيدلني غيره إلا إذا كان بواحد يسأل بالإفتة
خير ان شاء الله.
شو هم يجيبوهم عشان عندهم الموضوع كان عندهم هم ويجيبها من هناك او يعرف عناوينها ويجيبها من مدة 40 سنة و 50 سنة كده.
نعم سبحان الله. As the Sheikh Hafidhahullah, the question was in English, would it be okay for us, Sheikh, to get hold of these books that were done in Arabic for the brother that Dar al-Ifta have approved in Saudi Arabia regarding the material on Sira and translate them into English? The Sheikh said, I do not even know if the brother is still alive or dead. He's the one that would tell me where to find this material, except if you go back to Dar al-Ifta in Saudi Arabia, because again, they, alhamdulillah, supervise the subject matter of those books and find from them where you can locate this material and know the addresses of publishing houses and so on. Because as the Sheikh said, this matter happened about 40 or 50 years ago, subhanAllah. This matter took place about 40 or 50 years ago and he cannot locate the brother anymore. Is that the answer you're looking for? Naam. 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 عز الشيخ نعم شيخنا هل في يعني نعم. برضو من باب التوضيح هل في فرق بين الصور الثابتة والصور المتحركة؟
متحركة تبقى أشد.
نعم
تعمله كأنه حي كأنه حي.
نعم
عز الشيخ صورة كده من غير تحرك ما صورة شكله لكن بعدك بتحرك كأنه إنسان أو كأنه حيوان ماشي.
نعم
مخلوق مخلوقات الله.
نعم اللهم استعان. As the Sheikh Abdullah answering, I asked him the question, is there any difference between still pictures and videos or moving pictures? The Sheikh said, moving pictures is actually more severe in the punishment or wal'iyadhu billah in yani being held accountable for it because it makes the person look as if they are alive. A still picture is still, it's not moving. So it's, wal'iyadhu billah, it's punishment. It might be less severe than a moving picture. But a moving picture shows the person as if he's right there with you, as if he's alive and well, or the animal is alive and well. So stay away from both, in other words. Wallahu ta'ala a'lam. طيب الشيخ شيخنا الأخ يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ. May Allah preserve you. Me and a sister have a question regarding obedience to the parents and the husband. We are wondering if the husband is obeyed, even though you disobey your parents. For example, if my husband wants me to wear niqab and my parents do not want me to do so, who should I listen to? Do we only obey our husband when we are married, or do we still obey our parents because it is an obligation in Islam to do this? We are a bit confused regarding this matter and hope you can clarify for us, Sheikh. Who has the greatest right to be obeyed, the husband or the parents? فسائلة سائلتين هم أختين بيسلم عليك يا شيخ في الأول ويدعو لك بالخير الله يحفظك ويقولون آمين and the same for you two sisters may Allah preserve you too. فيقولون أنا وأخت تانية يا شيخ عندنا سؤال خاص بمسألة طاعة الوالدين وطاعة الزوج ونسأل في أي حال من الأحوال الزوج يطاع حتى لو هذا أدى إلى عدم طاعة الوالدين مثلا يا شيخ تقول زوجي يريدني أن أرتدي النقاب ولكن أبوي وأمي ما يريدوني أن أرتدي النقاب فمن أطيع في هذا الأمر هل نطيع الزوج ما دام إحنا متزوجين من أخ هذا أو نطيع الوالدين في نفس الوقت لأن إحنا نعلم أنه واجب علينا نطيع الوالدين في الإسلام فاحنا في يعني شيء من الشبهه عندنا في الموضوع او يعني الامور مختلطه في بخصوص هذا الموضوع فنسال التوضيح يا شيخ من عنده او من له طاعه اكبر في الحاله هذه الزوج ام الوالدين
بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا هي الآية التي نسير عليها يا اختلفت الزوج مع أبو الزوجة أخبرك أو اثنين بيختلفوا سوا أي خلاف في أمور حياة يعملوا إيه يعملوا إيه في البتاع يزعلوا ويتخانقوا كل واحد يأخذ رأيه كل واحد يبدأ قاعد متحير لا الإسلام قبل الحل تنازع في شيء ردوا الله والرسول فالردوا الكتاب والسنة عن طريق العلماء إذا كان عندنا علم الأولى إحنا ما عندناش هو العلماء ويسأل فالخلاف بين الزوجة وأبو الزوجة أبو الزوجة وزوجها عن موضوع النقاب أو غيره تحكيم الشرع ربنا يحب إيه يحب النقاب تعمل النقاب حتى لو زعل أبوها ولو زعل جوزها فقبلك كل هذه الأمور تفضل بهذه الإشكالات تفضل بهذا السبيل أما ترك الأمور في تردد الناس عايشة في حيرة فين الحق نعمل إيه يفضل قاعد كده في كرب لازم فضل الخلافات لذلك ربنا يقول إيه الذين أمنوا أن تتقوا الله يجعل لكم فرقانة في الآية الكريمة ويغفر لكم شوف الآية شوفها يعني إيه كيف تعيشون عيشة سعيدة وأنتم في قلق وحيرة من أمور بعض أمور الحياة ما تعرفش علي أنت بتمارس الحياة الأمر تمشي فيه مش عارف صح ولا خطأ تبقى أنت المؤمن بالذات مش أي واحد دوكا بياخده أي سكة اللي ما عندوش إيمان أو إيمانه ضعيف لما المؤمن في أهل السنة يقعد في حيرة لا لازم يفض الإشكال فض الإشكال بإيه وارتاح بإيه يجعل له فرقانة إن يتخل الله يجعل له فرقانة يعني يوريه السكة السليمة والحلال مبين والحرام مبين في الحديث الصحيح وبينهما أمور مشتبهات فانتقى الشبهات استبرأ دينه وعرضه ومن أخذ بالشبهات وقع في الحرام يوم الأيام يقع في الخطأ بسبب أخذ بالشبهات ألا إن لكل ملك حمى ولكل حمى ملك حمى وإن حمى الله محارمه خبرك فكل الأمور دي أنت حظها بإيه بإنك نقعش في الشبهات بإنك تأخذ الدليل وتمشي عليه مع رأي العلماء مع كلام العلماء وهكذا فهذه الأمور كلها نأخذ بها إن شاء الله عشان فض الإشكالات كلها وما فيش حد ما يسأل ذلك خير وأحسن تأويلة يعني إيه النهاية طيبة أما نطبق كلام ربنا ونأخذ بكلام ربنا الرسول النهاية بتاع الأمر تكون طيبة ينتهي الأمر على خير وتفض المشاكل والله أعلم بغير كده مشاكل مستمرة والناس في حيرة وتعب ولا عايزوا حاجة تانية
بارك الله فيكم يا شيخ لكم الله كل خير So now some discussion. The Sheikh Abdullah said, Bismillah, walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran, O you who believe, O you who believe, obey Allah and the Messenger and those who are in charge of your affairs. And if you ever disagree in any matter, take it back to Allah and His Messenger. ذَلِكُمْ خَيْرُ أَحْسَنْ تَأْوِيلًا Verily, this is good for you and the best of interpretation, or the best of path. This ayah, as the Sheikh said, is what we walk upon. So if your husband, for example, have given you or ordered you to do something that's different from your father, as a woman who's married. In other words, if your husband differs with his father-in-law, in any matter, even the matters of this life, what do? Do you argue with one another? Do you fight one another? Do you stick to your opinion versus the other? Of course not, that's not the sunnah. But rather, Islam has a solution. It's all in Islam, walillah alhamdu al minna. Take it back to Allah and His Messenger. And how do you do that? You take it for via or through the scholars and the understanding of the past predecessors. So if you have the knowledge, we will answer you. Or if you have the knowledge yourself, then you'll figure it out in accordance to the book and the sunnah understanding of the past predecessors. Otherwise, you ask the scholars. Allah subhanahu wa ta'ala in this particular situation that you're asking about, dear sister, loves the niqab. Even if that made your father and your husband mad at you. So to leave the matters in confusion, you will always live in confusion. To leave the matters, or to leave, or to be upon any kind of يعني going back and forth, والعياذ بالله, you will always live in confusion, and you'll eventually become or be upon sadness, والعياذ بالله. Remember the statement of Allah subhanahu wa ta'ala in the Quran, and if you fear Allah, if you're upon taqwa of Allah subhanahu wa ta'ala, He will give you a criterion and forgive you. He will give you a criterion. He will give you a distinction between what is right and what is wrong and forgive you. And as the Shaykh mentioned, always, always, whenever a verse is said, go back to the Noble Quran if you cannot read it in Arabic and find the correct tafsir from the books of tafsir, the tafsir that's authentic. So how do you live in happiness and your heart is full of confusion and worry in this life? It's being abundant belief. A believer specifically, and not any person, is never upon confusion. Remember, whoever has taqwa of Allah, Allah will give him a criteria, a distinction. Also in the hadith of Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Al-halal is clear, and al-haram is clear, and between the two of them is matters or doubtful matters. Whoever stays away from doubtful matters, he has cleared himself free and innocent for the sake of his religion and his honor. And whoever have fallen into doubtful matters, وَالْمَقَى فِي الشُّبُهَاتِ مِنْ يَكَمَّ الْحَدِيثِ شيخنا وَالْمَقَى فِي الشُّبُهَاتِ الحديث يا شيخنا
مَقَى فِي الْحَرَامِ
وقف الحرام. He would fall into prohibited matters, and whoever falls in doubtful matters, he would fall in haram, والعياذ بالله. Isn't it true that every ownership had its own boundaries, and to Allah subhanahu wa ta'ala, prohibited matters are His boundaries? So we as believers must take upon the proofs from the Quran and Sunnah and understanding of the past predecessors, and walk upon that in accordance to the understanding of our present day scholars. And that's how we take these matters. That is best for you, as is narrated in the ayah earlier, and the best of interpretation or the best of path. Meaning, in other words, as the Sheikh said, that the end will be good for you if you are upon that, if you are upon the goodness, and you always refer all your problems to the Book of Allah and the Sunnah of Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. And Allah knows best. Other than that, the Sheikh said, problems will continue. And people will always be in worry and confusion. Wallahu al-musta'an. Now, شيخنا تسمح لنا بسؤال تاني ولا كترنا عليك اليوم؟
تفضل.
طيب. السائلة تقول يا شيخ, is it allowed for a woman to pierce the navel in order to beautify herself or her husband? فالسائلة تقول يا شيخنا, هل يجوز للمرأة أن ترتدي خاتم في السرة من أجل أن يعني يكون شكلها جميل لزوجها؟
خاتم بالسرة زي يعني؟
يعني زي بعض الثقافات يا شيخ يخرموا المنخار ويحطوا فيه خاتم, هنا في هنا مشهورة في الغرب
في الأنف بس في الأنف.
لا, في ناس بتعمله في السرة هنا كمان والعياذ بالله, وسعد في
الشيخ بخطر ذا خطر.
نعم
دون تكلف ولا ضراء مضرة ولا فتنة مضلة, ما فيش مانع أي زينة للزوج, بس تكون بدون ضرر بدون تكلف, لأن في حاجات عادات وتقاليد فيها تكلف. إيه اللي يحط مناخيره يفتح يخرم مناخيره ويحط فيها خاتم مقبلك أو فص ذهب؟ لا, تكلف ده وتعب ويأذي نفسه ونفسه مش ملكه, لازم يعمل حاجات فيها ضراء ضرة ولا فتنة مضلة. فأنا أرى حسب علمي كده, إنما الحاجات العادية دي حاجات شاذة, عادات وتقاليد, والتقاليد فيها حاجات ساعات تخالف الشرع, ما ناخدش بالتقاليد والعادات. نعمل زينات ما تضرش, ما مش معنى لغراء الزوج وقبلك بالضواب الشرعي. والأساليب كتيرة, الشرعية كتيرة وحلال تعمل فيها.
نعم,
لما دي عادات وتقاليد فيها مضرة ساعات, والله المستعان.
نعم, الشيخ حفظه الله, الناس انك
ولكن أحل ربنا المرأة تأخذ من الأذن تحط قرص ربنا أحل له وأحل له الختان، دي حاجات أحلها ربنا من الفطرة. إنما هذه عادات والتقاليد إحنا مش ملزمين بيها، تعمل حاجات شرعية أحسن.
نعم.
يعني في ناس بالمؤاخذة يعني في بلد اسمها شنقيطة النظام القديم اللي هي موريتانيا.
نعم.
يضربوا البنت مش عارف سن كام على وراها يخلوا لمؤاخذة الظهر والأخرة حتى واحدة. يعني تمشي ماشية فيها تعب. دي حاجات كلها مضرة ما تعملهاش، حرام يعملوها.
نعم.
بيضربوا على ظهرها على إليتها وهي صغيرة، ثم تنزل الجسم على الإلية حتى واحدة كده. دي مع علامات الجمال عندهم. فلا يأخذ بها دي.
نعم.
يعني علامات الجمال مخالفة للإترياء إزاء، تعملها ليه؟ تأخذ عليها. لما الحاجات الزينات اللي هي مش فيها إزاء فطرية ما بيش مانع منها للرجل. وهكذا.
نعم. الناس عند السؤال الشيخ رضا الله سيد
انتظرك ولا جزاك الله اخي ابل
بس دقيقه واحده يا شيخنا لو سمحت دقيقه واحده بس من باب التوضيح he said it seems that this matter meaning putting a ring in your navel sounds dangerous والله اعلم and it is best if you do that to your nose and explain to the sheikh in some cultures like in Africa they like to pierce the nose but here in the west it's kind of a fad maybe والله اعلم or a tradition in some cultures here in the West that they pierce the navel. He said, look, remember, هو الحديث يا شيخنا يقول بدون تكلف ولا فتنة مضرة ولا قاعدة شرعية هذه.
لا دي حاجة في الحديث من الأحاديث يعني الإنسان مش عارف إيه الحديث مش فاكره كويس أبحث عنه دون ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. متقد قاعدة. أي عمل دون ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. يعني تعمل حاجة عشان تفتن الناس
نعم
no. تعمل حاجة وتعلم الناس حاجات مش شرعية فتنتهم
no.
لا ما تعملهاش عشان بياخدوها قدوة على امرأة مثلا لا قيمة ولها ناس تعرفها أو رجل ناس تعرفه يوم يعمل حاجات فيها يعملها لبس ملبس أو خروق أو أي شيء من عادات المخالفة واللي فيها إزاء الناس الناس هتعمل زيه يفتن الناس
اللهم
أخبرك فذا كله منع عنه الشيخ ما أقول كلمة فيها فتن ما أقولهاش يفتن الناس فيها
نعم.
في كلام يقوله الناس ملوش ناس تانيين عشان نسب إدراكهم قليل فده
نعم يوسف I think we lost the sheikh you wanna call his cell number يوسف you there طب in the meantime let's translate this part this is very important dear brothers and sisters subhanallah last question turned out to be the most important الشيخ go back please yes please. هذا سمر كوين صح؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله. سمحنا يا شيخ الخط انقطع لما قلت مثل الشيوخ بعض الأحيان ما يقولوا شيء لناس ولكن يقولوا لآخرين تفادي الفتنة.
فتنة يقتلهم.
نعم. صح.
ما قبلك.
نعم.
أما تي واحد أشعاري وتقولوا ربنا له يد وعين في جلسة واحدة. لها يدان وعينان وساق وقدم وأصابع ده يتجنن. تقتله. لا تاخده تدريجي خد بالك اللي كنت عاوز تقوله تدريجي مش ما تقولش تقول بس تدريجي لما ورع مره قولها له هيقول لك انت كفرت بالله البعيد
الله
ليه بس بجيب ربنا زي الخلق
الله مستعان
انت عشان بتقول فتنه
نعم
اسلوب بتاعك عمل فتنه انما كلامك حق
نعم
لما تقول لنا يا فلان خد بالك من ايات ربنا كذا صفاته وكذا انا ما امش انبسط منك عشان انا ماشي معاك في الخط ده لكن واحد عامي ما يعرفش حاجه شعري وتدرس الحاجات دي كنت عمره. عشان كده كتير بيكفروا المسلمين اهل السنه. ليه؟ بيقول لك مثل ربنا بيسبب بخلقه وربنا الهادي والقاعد. وده واحد مره معانا معاه دكتوراه في الجامعه بيدرس مصري بجامعه اسلاميه بس مخبي نفسه انه سلفي وهو مش سلفي. فمسك مجال ده جعل ربنا ايد وعين ممكن اعمله رجل كمان طول مصيبه يقول الكلام ده. ومعاه دكتوراه في اللغه العربيه من الازهر.
نعم.
ففتن بيها.
نعم استعان.
كل الحاجات دي ما يفتنش الناس ولا يضرهم. بس قاعده عامه كده.
نعم.
ولا يضر نفس. حتى لو كانت تقاليد وعادات ما يعملهاش. وهكذا.
نعم. طيب this is very important dear brothers and sisters.
سامحني ولا سنة شوية.
سامحنا شيخ خليك معنا بس دقيقة واحدة بارك الله فيك.
لا أنا معاك أهو.
طيب. So the Sheikh حفظه الله said this is very dangerous dear brothers and sisters. Remember the hadith of the Prophet صلى الله عليه وسلم. It is permissible as long as it is not a harm that will harm others or a fitna that will misguide others. Remember this statement very well the Sheikh said. This is like a rule in the Sharia of Muhammad صلى الله عليه وسلم that you do what you do as long as it's not some kind of a harm that will harm others or bring about harm to others or a fitna that will misguide others. So you do things without exaggeration and you do things without causing a fitna that will either will misguide others. So you do whatever you do knowing that you may cause a fitna to the people around you or you do things that is not from the Sharia of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. If you are the kind of person that others look up to, man or woman, you become a fitna for the people. The Sheikh said, Abdullah, even the scholars themselves may say a statement to a certain crowd or a certain individual, but may withhold or wait on saying the same statement to another crowd or another individual to avoid causing a fitna to that individual. And he mentioned an example that may be laughable to some of you. He said, for example, you sit with a man upon Ash'ariya, and you tell him straight out that Allah subhanahu wa ta'ala have hands and eyes, he may go crazy on you. He may declare you to be a kafir right there and then, or a disbeliever, a'adhu billah. And yes, what you're saying is correct, but you have to say to him a piece at a time. You tell him things in a way that he will accept it eventually, billah, yani bidnillahi ta'ala. But remember, you don't want your methodology or your manners to become a fitna for the individual in front of you. But
gently.
Rather, naam?
Gently, yani.
Gently, naam. As the Sheikh said, you want to be gentle in your way of da'wah to the person in front of you.
ولا معنى رفق إيه عندكم؟ رفق معنى رفق.
Gently, يا شيخ ممكن أو.
Gentility.
إيه.
الرفق.
Subtle. نعم.
Gentility.
ابن حذيفة يا شيخ بيقول ممكن نقول سرل.
زي ما تشوفوا أنتوا بقى.
هو سرل برضو يعني بخفة يعني.
سرلي يعني جنتلي.
لا سرلي يعني بالتفصيل الممل.
نعم.
سرلي يا شيخ يعني بالتفصيل الممل.
تفصيل ممل.
سرلي يعني ما سبت حاجة لما فهمت الشخص اللي قدامك فيها. والله أعلم. So the Sheikh حفظه الله.
أفتكر سرلي يعني بدقة.
أيوة بالدقة نعم. نعم بدقة سبحان الله نعم. As the Shaykh حفظه الله said, so you can approach that person, for example, you want to tell him that Allah has eyes and has hands and so on. You got to talk to him first about the names and attributes of Allah one at a time. But to talk to a layman in that fashion, and that layman is upon a completely different belief, والعياذ بالله, he may يعني go berserk on you. In other words, he may have a problem with you. As you hear from some of the laymen amongst even the Muslims saying that the people of the Sunnah declare people to be kuffar or throw people out of the fold of Islam because we talk of the names and attributes of Allah and we say that Allah have hands and eyes. We say about Allah what Allah says about himself and his Prophet said about himself sallallahu alaihi wasallam. The Sheikh said when I was at the Islamic University in Medina, we had this Egyptian professor with a PhD and he was hiding from us. He was, as we call it, a hiding Salafi, meaning he was pretending to be Salafi and hiding whatever he was upon. And one day he was reading from a magazine upon the Sunnah and reading there that Allah have eyes and have hands. And he started mockingly saying, and tomorrow they're going to tell us Allah have legs too. وَالْعِيَادُ بِاللَّهِ. So now he's actually fallen into mocking of Allah because he doesn't have
that. This is the calamity.
Naam. Calamity?
This is the calamity.
Naam.
This is the calamity, he said.
Naam. As he said, the Shaykh, the Egyptian professor said, that's the calamity right there. Because he doesn't even believe that Allah have hands or eyes, let alone feet and legs. Allah musta'an. So the Shaykh said, Hafidhahullah, when it comes to any of these matters, you have to remember one thing. Even if it is from the customs and traditions of your land, that doesn't mean you have to work with that, because that's against the Sharia of Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. The Sharia prevails above your customs and traditions. Some of the customs and traditions must be very odd to start with, like the matter of piercing your navel. Some of the methodologies that people follow in attaining beauty is in itself very odd. So Allah subhanahu wa ta'ala have put a foundation for us, or actually made it permissible for us that you can pierce your nose as a woman and put a ring in that nose. Also made it permissible for the woman to be circumcised if she wanted to. This is actually from the fitrah, from the natural disposition, or from the natural instinct of mankind. As for customs and traditions that is against the Sunnah of Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, we do not act upon any of them except if they agree with the religion of Allah subhanahu wa ta'ala. The Shaykh mentioned an example that's prevalent in Mauritania, for example, or as is referred to sometimes as Shinqita. That's another name for Mauritania, Allah ta'ala a'lam. He said, when the girl... And the old name was Shanqit, actually. For Mauritania, the old name was Shanqit. لهذا الشيخ يقول الشيخ الشنقيتي الآن ها اللي هم الشنقنا الشنقتة نعم and this is why as a sheikh agreed with me that's why you hear of الشيخ الشنقيتي فلان الشنقيتي from Mauritania. He said when the girl before she hits puberty they keep hidden her behind so much so her behind and her back become one, become flat, it's one piece, and they consider that a sign of beauty. And he hit her so hard sometimes that when she would have difficulty walking. And whenever she walks, she will actually be suffering from what she's been through. It's a sort of a tradition, a custom to make girls look more beautiful when they grow older. The Sheikh said this is in itself is haram in Islam. This is actually considered from the signs of beauty in amongst the people of Shanqit or Mauritania. But we do not act upon it as people of the Sunnah because it harms the individual. But when it comes to the beauty that is in agreement with the natural disposition of mankind, or what is legislated in the religion of Allah, and it doesn't harm you, then there's no harm to work with that. Wallahu ta'ala. Naam. Barakallahu feekum ya Shaykhna. Samhuna ala tatweel al-nahar.
Shukrallahu lak.
Jazakallahu khair.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam wa barakatuh. Alaykum as-salamu alaykum wa barakatuh. Anything that I've said as a translator that's correct is only from Allah subhanahu wa ta'ala. Anything that I've said that is not correct as a translator is only from myself and or from the shaitan. And stay tuned to the brothers in different Salafi outlets that you know of. Amongst them, of course, the brothers here in Maktabat al-Muwahhideen and Pops. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.